بحمده وصلاة على رسوله وسلامه ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. أما بعد، فهذا لقاؤنا الثالث من لقاءات شرح المنظومة البيقونية. وكنا تكلمنا في اللقاء الأول عن ذمة الناظم والحديث الصحيح، ثم تكلمنا في اللقاء الثاني عن الحديث الحسن، وانتهينا من الكلام بهذا عن الحديث المقبول، لأن الحديث من ناحية قبوله وعدم قبوله ينقسم إلى هذين القسمين، مقبول ومردود. والمقبول ينقسم إلى قسمين، صحيح وحسن. والصحيح ينقسم إلى صحيح لذاته وصحيح لغيره، والحسن كذلك ينقسم إلى حسن لذاته وحسن غيره. وقد تعرفنا إلى هذه المعلومات كلها فيما سبق. معنا أبيات جديدة وتقسيم جديد في الحديث، نبدأه بقراءة كلام الناظم رحمه الله تعالى. يقول: وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع والمقطوع. إذن هو تكلم هنا عن أنواع الحديث من ناحية من أضيف إليه الحديث، من أضيف إليه الحديث. وهو بهذا من هذه الحيثية ينقسم إلى ثلاث أقسام. لو معنا ورقة وقلم نكتب الآن أقسام الحديث من ناحية من يضاف إليه الحديث، ينقسم من هذه الناحية إلى ثلاثة أقسام: الحديث المرفوع، الثاني الحديث الموقوف، الثالث الحديث المقطوع. الحديث المرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الموقوف هو ما أضيف إلى الصحابي، والحديث المقطوع هو ما أضيف إلى التابعي. إذن معنا الإسناد والمتن اللذان سبق الكلام عنهما. الإسناد انتهى بنا إلى متن قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الحديث يسمى حديث مرفوع. الإسناد انتهى بنا إلى كلام قاله واحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، إذن فهذا حديث موقوف. الإسناد انتهى بنا إلى كلام قاله تابع من التابعين أو من دون ذلك، يعني ما عدا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. حتى ولو كان الإسناد إلى إمام من الأئمة أو عالم من العلماء فهذا يسمى كلام مقطوع. إذن فالمقطوع شامل لما سوى النبي صلى الله عليه وسلم. أقسام العلماء يعرفون الحديث المرفوع ويجعلون له أقساما، يجعلون له أقسام. عرفنا الآن تعريف الحديث المرفوع، وهو إنه باعتبار قائله هو النبي صلى الله عليه وسلم. يقولون في سواء كان يضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا، يعني كم قاله النبي عليه الصلاة والسلام، أو يضيف به النبي صلى الله عليه وسلم، أو يضيف إليه صفة خلقية أو صفة خلقية للنبي صلى الله عليه وسلم تتعلق بخلق الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام. والصفة الخلقية يعني التي تتكلم عن صفة أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المنقول النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يضيف إلى النبي أنه سمع كلاما وسكت عنه ورضيه، أو رأى فعلا من الأفعال قام به بعض الناس وسكت كذلك عنه ورضيه صلى الله عليه وسلم. إذن فعندنا الحديث المرفوع المرفوع قلنا له أقسام كثيرة: القول يعني ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول. فهنا الراوي يضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا، يبقى ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال طبعا غير القرآن الكريم، مثل مثلا حديث الإسلام على خمس، في هذا الله صلى الله عليه وسلم يقول أعمال بالنيات، فهذا لا. السنة القولية يبقى إذن هي من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكل قول قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم إما أن يكون قرآنا والقرآن معروف، وإما أن يكون سوى ذلك فهو سنة قولية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. النوع الثاني هو السنة الفعلية، وهي ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل، شيء قام به النبي صلى الله عليه وسلم، عمل من الأعمال، وهذا مثل ما نقل إلينا من أفعاله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وكذلك أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج وهكذا، مثل مثلا ما ورد في الصلاة أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا عمل عملا من الأعمال، فعل فعلا من الأفعال، ونقل إلينا ذلك الفعل عن طريق أحد الرواة منسوبا إليه صلى الله عليه وسلم، هذا حديث مرفوع، هذا حديث مرفوع. كذلك من أنواع الحديث المرفوع التقرير، التقرير معناه ما نقل من سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن قول أو فعل. إذن فالتقرير ينقسم إلى قسمين، سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسانا يقول شيئا وسكت عنه، هذا رضا منه صلى الله عليه وآله وسلم عما سمعه، أو مثلا يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرى رسول الله بعينيه إنسانا يفعل فعلا من الأفعال ولا يعترض عليه يسكت، إذن هذا رضا منه صلى الله عليه وآله وسلم عن هذا الكلام أو عن هذا الفعل. ولنضرب مثالا للسنة التقريرية في هاتين الناحيتين، القولية مثلا مثل محمد ابن المنكدر التابعي رحمه الله يقول رأيت جابر بن عبد الله يحلف بالله أن ابن صياد هو الدجال، فقلت له يا جابر تحلف بالله؟ فقال إني سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحلف على ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم ينكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فهنا عمر رضي الله عنه قال قولا ووصل هذا القول إلى مسامع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي لم يعترض على هذا ولم ينكره، فعلمنا من هذا أن هذا يرضاه النبي صلى الله عليه وسلم، فيمكن أن ننسب ذلك إليه على أنه سنة تقريرية، فنقول سمع النبي عمر يحلف أن ابن صياد هو الدجال ولم ينكره، ويكون ذلك حجة في قول من يذهب إلى أن ابن صياد هو الدجال مثلا. وكذلك أقوال كثيرة، يعني مثل ما جاء أن أبا الدرداء رضي الله عنه وأرضاه زاره سلمان فرأى من حاله ما دعاه إلى أن قال له خفف عن نفسك بعض الشيء مما تفعل وأعطي يعني كل الجوانب حقها، ثم جمع له هذا وإن لبدنك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لزورك يعني ضيفك عليك حقا، وعدد أشياء ثم قال: فأعطي كل ذي حق حقه. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا قال: صدق سلمان، يعني صدق فيما قاله. فهذا أيضا تقرير أو إقرار من النبي صلى الله عليه وآله وسلم على قول سمعه. الإقرار على الفعل مثل ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جماعة كثيرين من الصحابة يفعلون أشياء ولم ينكر صلى الله عليه وآله وسلم عليهم. مثلا الإمام الشافعي في مسنده، وكذلك من طريقه البيهقي في السنن الكبرى، روايا من حديث قيس الأنصاري رضي الله عنه قال: أبصرني رسول الله. هنا رؤية، مجرد أن النبي صلى الله عليه وسلم وقعت عينه على هذا الصحابي. أبصرني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي ركعتي الفجر بعد صلاة الصبح. يصلي ركعتي الفجر بعد صلاة الصبح، معناه أنه لم يدرك الركعتين قبل الفريضة، فلما صلى الفريضة قام ليصلي الركعتين النافلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام رآه فقال: ما هاتان الركعتان يا قيس؟ فقلت: يا رسول الله، إني لم أكن صليت ركعتي الفجر، فهما هاتان الركعتان. قال قيس: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. سكت، يعني معناها لم ينكر عليه، رآه على هذه الحالة وسمع منه هذا الكلام. وكثير من العلماء يمثل أيضا بأن الضب أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم ينكر على الآكلين، فعلم بذلك أنه يقره صلى الله عليه وسلم قول سمعه، أو يكون إقرارا على فعل رآه صلى الله عليه وسلم ذلك الفعل ولم ينكره. كذلك من أنواع الحديث المرفوع الصفة، سواء كانت صفة خلقية كما قلنا تتعلق بهيئته صلى الله عليه وسلم، أو صفة خلقية تتعلق بشمائله وأخلاقه العلية صلى الله عليه وسلم. فمثلا مما يتعلق بهيئة النبي عليه الصلاة والسلام، ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس وأجمل الناس، وكان إذا سر استنار وجهه كأنه القمر، كان ربعة، كان أكحل العينين، وهكذا. كل ما ورد من الصفات منسوبا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فهو أيضا حديث ينسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويكون من هذا القسم الصفات الخلقية. وكذلك في الصفات الخلقية، صفات الخلقية اللي هي تتكلم عن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، فورد كذلك من الحديث ما هو حكاية عن أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مثلا كان النبي سهل الخلق، كان لين الجانب، لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بفظ ولا غليظ ولا فحاش ولا عياب، كان صلى الله عليه وسلم دائم البشر، وهكذا. هذه تتكلم عن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. فكل هذه الأنواع، بل إن الإمام السخاوي في كتاب فتح المغيث الذي يشرح فيه ألفية الحديث للعراقي يقول إن أيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا تدخل في الحديث المرفوع. أيام النبي، يعني حكاية الأيام التي كانت على زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ثم يدخل في ذلك أيضا حكاية الصحابي أنه قل كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعل كذا ونفعل كذا، كما ورد عن عقبة بن عامر الجهني أنه قيل له، يعني إن واحد من التابعين هو أبو تميم، قال يركع ركعتين قبل صلاة المغرب، فقال عقبة بن عامر لسائله: إنا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني على عهد رسول الله، يعني معناه إيه؟ معناه أيام النبي وزمانه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يرد كثيرا في الأحاديث. إذن فهنا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، أو أضيف إلى أيام النبي صلى الله عليه وسلم تقرير على فعل أو تقرير على قول، هذا كله يدخل في الحديث المرفوع. وهنا السؤال، من الذي رفع هذا الحديث؟ من الذي رفع هذا الحديث؟ يعني هل الذي رفعه هو الصحابي؟ لا، العلماء يقولون ما أضيف. ولذلك هنا كان الناظم رحمه الله دقيقا في كلامه جدا، فقال وما أضيف للنبي المرفوع، وما أضيف للنبي المرفوع، أضيف، لم يقل أضافه فلان، وإنما تركها هكذا، إيه؟ تركها هكذا مبنية لما لم يسمى فاعله. ولذلك يقول العلماء أضافه من أضافه، يعني أضافه أي راوي من الرواة، سواء كان هذا الراوي الذي أضاف الحديث هو صحابي أو تابعي أو إمام من الأئمة أو عالم من العلماء، حتى لو كان في عقلنا هذا، قلت أنت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، أخرج البخاري عن أبي الفضل، ثم سقط إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا يسمى حديثا مرفوعا. إذن المرفوع هو مجرد إضافته إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ومن هنا ندرك أن الحديث المرفوع لا يساوي الحديث الصحيح. فمن الحديث المرفوع ما هو صحيح، ومنه ما هو غير صحيح. إنما المسألة الآن نحن نتكلم عن صفة في الحديث بحسب قائله، بحسب من أضيف إليه. وأما مسألة الصحة وعدم الصحة، فهذه مسألة ترجع إلى الشروط الخمسة التي سبق وأن ذكرناها، تحقق سر الرواة ضبطا تاما أو خفيفا، تحقق شرط عدم الشذوذ، شرط عدم العلة. إذا حققت الشروط الخمسة في هذا الحديث المرفوع، فمعناه أنه الآن حديث إيه؟ حديث صحيح. وإذا اختل شرط الضبط فكان ضبطا خفيفا بدل الضبط التام، يبقى حديث حسن. إذا كان ضعيفا ضعفا خفيفا وينجبر بغيره من الطرق، يبقى حديث حسن لغيره. إذا كان ضعيف ولا ينجبر، يبقى حديث ضعيف. إذا كان أقل من ذلك، يأخذ في كل مرتبة من هذه المراتب حكمه. إذن الحديث المرفوع يفيدنا فقط إذا قرأنا في كتاب من كتب العلماء، إذا قرأنا في كتاب من كتب العلماء فوجدناهم يقولون هذا حديث مرفوع، فنفهم من هذا أن الحديث إيه؟ منسوب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن ليس بالضرورة أن يكون صحيحا. فنطبق أو نبحث عن الشروط الخمسة الباقية حتى نتعرف عليه إن كان كذلك أو لا. قبل ما ننتقل للحديث المقطوع، أنتظر مشاركاتكم في سؤال أو استيضاح حتى لا يعزب عليكم الكلام، إذا انتقلنا إلى النوع الذي بعده. من كان له سؤال يتفضل. يا إخواني، حد عنده سؤال؟ طيب، يبقى نكمل إن شاء الله. حد كتب؟ بسم الله. لا، هذه مسألة تتعلق بما سوى الدرس، يعني ابن صياد كيف هو الدجال، راجع في ذلك كتب العقائد في أشراط الساعة، أو راجع كتب أشراط الساعة نفسها، وقد استوفى ذلك القرطبي في كتاب التذكرة، نعم، وبيّن أقوال العلماء في هذا وهذا. طبعا الخلاصة في هذا أنه دجال من الدجاجلة وليس الدجال الأكبر، نعم. وقد اشتبه أمره على الصحابة، وكان مشتبها على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في البداية، حتى حسم الله تبارك وتعالى هذا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم. أيهما أقوى في الحكم، الضعيف أم المرفوع؟ لا، ما احنا قلنا إن المرفوع ليس قسيما للحديث الضعيف، المرفوع منه ما هو صحيح، ومنه ما هو حسن، ومنه ما هو ضعيف، ومنه ما هو مقطوع موضوع مكذوب. إنما أنت بمجرد ما أضيف الحديث إلى النبي فتقول هو مرفوع، ثم ترى هل تنظر هل الشروط الخمسة متوفرة فيه، فإذا توفرت فيه الشروط الخمسة كاملة في أعلى مراتبها فيبقى حديث صحيح، وإذا كانت في أدنى مراتبها فيبقى حديث حسن، وإذا اختل شرط من الشروط تنظر بقى يعني الشرط الذي اختل وما يترتب عليه من وصف الحديث. من لم يسمع في البداية يسمع الدرس إن شاء الله. نعم، يسمع الدرس التسجيل وبإذن الله أجمع. لما سمي المقطوع مقطوعة سيأتي معنا، لم نتكلم إلا عن الحديث المرفوع فقط، نتكلم عن الحديث المقطوع في الشطرة الثانية الآن إن شاء الله. لا، أول مرة تحضر؟ لا، لم يفتك كثير، إنما فاتك القليل، يعني نحن في بداية المنظومة وهذا هو الدرس الثالث فقط. قال الناظم رحمه الله: وما أضيف للنبي المرفوع، وما لتابع هو المقطوع. وما لتابع هو المقطوع يتكلم في هذا الجزء من البيت في هذه الشطرة الثانية عن الحديث المقطوع، والحديث المقطوع هو ما أضيف إلى التابعي أو من بعده من قول أو فعل. والتابعي هو من لقي الصحابية، من لقي الصحابي يعني تلامذة الصحابة، التابعون هم تلامذة الصحابة، من لقي صحابيا وكان مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم دون أن يراه ومات على الإسلام، هذا تعريف التابعي. فيعني اختصارا نقول التابعون هم تلامذة الصحابة رضوان الله عليهم. إذا جاء قول من الأقوال مضافا إلى تابعي من التابعين، مثل مثلا سعيد بن المسيب من كبار التابعين، مثل مجاهد بن جبر من أوساط التابعين، مثل الحسن البصري من صغار التابعين، هكذا يقسم العلماء التابعين إلى ثلاثة أقسام: كبار التابعين وأوساط التابعين وصغار التابعين. على أي أساس يقسمون هذه القسمة؟ على أساس من روى عنهم هذا الراوي، فإن كان روى عن جملة وفيرة كبيرة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يبقى من كبار التابعين مثل سعيد بن المسيب، وإن كان روى عن مثلا 10 مثلا فيبقى إيه من أوساط التابعين مثل الزهري ومجاهد، وإن كان أدرك صحابيا أو صحابيين يعني روى عن 2 أو 1 فقط من الصحابة فيبقى من صغار التابعين، من صغار التابعين بقى بحسب الرواية. فيبقى انتهينا إلى أن التابعي هو من لقي صحابيا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا والحال أن هذا التابعي مؤمن مسلم مسلم حال هذه الرفقة أو الصحبة مع الصحابي. الكلام الذي يضاف إلى التابعي هو حديث مقطوع. طبعا كلمة حديث واسعة شاملة، يعني متن، حديث يعني متن يعني كلام، ليست بالضرورة كلمة حديث لا تساوي كلمة سنة. حديث هنا معناه ما تحدث به النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما تحدث به الصحابي، أو ما تحدث به التابعي، أو ما تحدث به التابعي. فما تحدث به التابعي يسمى حديثا إيه؟ مقطوعا. أو من دونه، يعني لو فرضنا مثلا إن واحد من أتباع التابعين، واحد من الأئمة مالك وكذا، واحد من العلماء مثل البخاري وأبو داود وهكذا ورد عنه كلام، فهذا يسمى مقطوع، يسمى مقطوع. وله أقسام أيضا عند ساداتنا العلماء، يقسمونه إلى ثلاثة أقسام، يقسمونه إلى مقطوع قولي ومقطوع فعلي، مقطوع قولي أو ومقطوع فعلي، مقطوع القول مثل أن يحكى لنا عن واحد من التابعين شيئا قاله، شيئا إيه؟ شيئا قاله. يعني مثلا سئل الحسن البصري رحمه الله في الصلاة خلف المبتدع، فقال صل خلفه وعليه بدعته، صل خلفه وعليه بدعته. طبعا يعني هذا في المبتدع الذي لا يكفر ببدعته، فهذا قول قاله الحسن البصري. وكثيرا ما يرد عن الحسن أقوال، وكذلك عن التابعين، كل قول قاله تابعي فهو حديث مقطوع. ما من يوم ينشق فجره إلا وملك ينادي يا ابن آدم أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. هذا كلام للحسن الإيه؟ الحسن البصري كذلك، فهذا يسمى حديث مقطوع. ولما كان من قوله وكلامه فإنه إيه؟ فإنه يقال حديث مقطوع قولي. وهناك المقطوع الفعلي مثل قول إبراهيم بن محمد بن المنتشر كان مسروق، ومسروق هذا تابعي لأنه يروي عن عائشة رضي الله عنها وغيرها من الصحابة، كان مسروق يرخي الستر بينه وبين أهله ويقبل على صلاته ويخليهم ودنياهم. فهذا يرويه تلميذه إبراهيم بن محمد بن المنتشر، ويرويه من فعل مسروق، من فعل شيخه مسروق، ومسروق من التابعين، فطالما كان من التابعين فهذا حديث مقطوع، هذا حديث مقطوع. الحديث المرفوع أين نجده؟ نجد الحديث المرفوع في كل كتب الإسلام. لماذا؟ لأن الحديث المرفوع إن كان صحيحا ففي الصحيحين وغيرهما، وإن كان حسنا ففي السنن الأربعة وغيرهما، وإن كان ضعيفا فهو في مظان الأحاديث الضعيفة، وإن كان موضوعا فهو في مظان الأحاديث الموضوعة، وقد سبق لنا التنبيه على ذلك. الحديث الموقوف أين نجده؟ نجد الحديث الموقوف المقطوع، حديث المقطوع اللي قاله التابعي، نجده في المصنفات، نجده في المصنفات اللي هي اعتنت بجمع الآثار، آثار التابعين وآثار الصحابة قبل ذلك. مصنفات مثل مصنف ابن أبي شيبة، مصنف عبد الرزاق، كذلك نجد الحديث المقطوع بكثرة جدا في كتب التفسير، كتب التفسير بالمأثور طبعا تأتي بأقوال التابعين في التفسير التي قالوها من قبل اجتهادهم، فهذه أيضا من مظان الحديث المقطوع، مثل تفسير ابن جرير الطبري وتفسير ابن أبي حاتم وتفسير ابن المنذر وغيرها، وطبعا جمع كل هذا في العصر القديم السيوطي في كتاب الدر المنثور، وجمعه في العصر الحديث موسوعة التفسير المأثور المخرة حقا لهذا العصر في هذا الجانب، اللي صدرت عن معهد الشاطبي في جدة. فهذه إذا رأينا يعني نظرنا فيها نرى الحديث المقطوع بكثرة. وبهذا ينتهي بنا الكلام عن البيت الذي يتكلم فيه الشيخ عن هذين الحديثين النوعين، وما أضيف للنبي المرفوع، فهذا هو النوع الأول المرفوع، وما لتابع هو المقطوع، هذا هو النوع الثاني اللي هو الحديث المقطوع. لماذا سمي الحديث المقطوع مقطوعا كما يقول أخونا أحمد بك يسأل لماذا هو حديث مقطوع؟ لا، مقطوع يعني اصطلاح قطع دون الايه، دون الصحابة والتابعين. مرفوع يعني رتبته رفيعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، موقوف يعني وقف دون الوصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مقطوع قطع على التابعي، فهذا مصطلح لهذا المعنى كما بيناه. حديث البخاري قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله مبارك قال أخبرنا عمرو بن ميمون الجزري عن سليمان بن يسار عن عائشة قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. هل هذا حديث مرفوع؟ الذي يرفع في هذا الحديث هو رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبقع الماء في الثوب، فإن دلت الروايات على أنه كان يعلم من أي أثر هذا، فيكون الحديث كله مرفوعا، ويكون مرفوعا من حيث الإقرار، تقرير من النبي صلى الله عليه وسلم على فعل عائشة رضي الله عنها في هذا. نعم. المقطوع ما وصل سنده إلى صحابي أو تابعي؟ لا، المقطوع هو ما وصل السند فيه إلى التابعي فقط، إلى الصحابي هذا الموقوف، ولأن الشيخ لم يأتي به هنا في نفس البيت فنرجئه إلى موضعه وسيأتي بعد هذا إن شاء الله. كده أنا انتهينا أيضا من هذا النوع، ومن كان عنده سؤال فليتفضل. أنا أتمنى على الإخوة الذين يكتبون إن كان بمستطاعهم المناقشة والكلام أفضل من الكتابة يتفضل. نعم، كما قلنا يعني نخرج من جو التسجيل يعني إلى جو المناقشة والحرية، وتعود نفسك على الأخذ والرد، وبحيث يعني تستفيد أكثر. نعم، فمن كان له سؤال.
كان عندي سؤال في الشيخ،
تفضل تفضل.
يعني كلمة مقطوع شوية بتوحي للذهن إن هو يعني حديث في حاجة غلط أو كده، يعني
إن هو حديث إيه؟
أنا فاهم يعني مقطوع إن هو يعني تابعي اللي قاله، لكن بتكلم ان هو شويه بتوحي للذهن ان كلمه لما يتقال ده حديث مقطوع كده، فبتوحي للذهن ان وكأن الحديث فيه حاجه غلط يعني.
هو يمكن يشتبه مثلا عليك الحديث المنقطع، المنقطع هو اللي فيه هذه الشبهة، منقطع بمعنى سقط من إسناد راو واحد في موضع واحد أو أكثر من راو في أكثر من موضع، تمام؟ فهذا الحديث المنقطع، فرق طبعا ما بين المقطوع والمنقطع. المقطوع هو مجرد وصف للمتن، متن الحديث إلى قول التابعي، أما المنقطع فمعناه إنه هو سقط من إسناده راو أو أكثر في أكثر من موضع. فالتاني من خصائص الإسناد، وهذا الكلام الذي نتكلم فيه الآن على خصائص، فهذا الشعور أو الإحساس هو للخلط بين الحديث المقطوع والحديث المنقطع. المنقطع هو ضعيف طبعا، المقطوع ليس بالضرورة أن يكون ضعيف، ممكن مثلا يكون كلام الصحابي، عفوا كلام التابعي، والإسناد صحيح إلى هذا التابعي، يعني هذا كلام قاله باجتهاده أو باستنباطه أو برؤيته وقد صح السند به إليه، لكن عشان نميزه كلام الصحابي وكلام النبي صلى الله عليه وسلم فسميناه حديثا مقطوعا. نعم،
تمام، جزاكم الله خيرا يا
سؤال
شيخ.
تاني وجزاك مثله.
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا حبيبي الله يكرمك. طيب شيخنا، لو قلت ان الحديث المقطوع يعني سمي سبب التسمية تفرقة بينه وبين الحديث المرفوع والحديث الموقوف، يعني
هذا
الاصطلاح
صحيح،
اللي هو يعني
هذا صحيح. العلماء لماذا يلجؤون إلى الاصطلاح؟ من أسباب الاصطلاح فك المشاركة بينه وبين غيره، فك الالتباس، تمام، إزالة الالتباس، عشان مش كل